وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج نون القوة من إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. اليوم نغوص معا في واقع النساء المهمشات في تعز، بيعانوا طبعا معارك يومية من الفقر والمرض والإهمال الاجتماعي والاقتصادي. بتشير التقارير إلى أن أكثر من 60% من سكان المناطق المهمشة بيعانوا من أمراض مرتبطة بالمياه الملوثة، وإنه حوالي 70% من النساء محرومات من أبسط أشكال الرعاية الصحية خصوصا أثناء الحمل والولادة. أما من الناحية الاقتصادية فالفقر والبطالة بيتجاوزوا 80% في هذه المناطق، مما يحرم النساء من التعليم والعمل ويزيد من معاناتهن اليومية داخل الأسرة والمجتمع. مع ضيفتنا اليوم سنتعرف على تأثير هذا الواقع الصحي والاجتماعي على حياة النساء المهمشات، ونتعرف على أبرز المخاطر الصحية اللي بتهدد حياة الكثير منهن، كيف يؤثر أيضا الفقر على دورهن في الأسرة والمجتمع. ابقوا معنا. مستمعين الأكارم، مستمعين إذاعة رم صوت المرأة اليمنية، من هنا من برنامج نون القوة نرحب جميعا بضيفة الحلقة الأستاذة داليا محمد نصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة لأجلك وأيضا ناشطة مجتمعية. أهلا ومرحبا فيك.
أهلا ومرحبا بالجميع،
جدا سعيد
مستمعين
جدا سعيدين بوجودك معنا، وإن شاء الله تكون حلقة مثمرة ورائعة.
أنا الأسعد إن شاء الله.
تمام، الله يبارك فيك إن شاء الله. أستاذتي العزيزة، بنروح لاستطلاع بسيط أجرته زميلتنا ياسمين المعمري، وسألت الناس هل بتعتقدوا إن النساء في المناطق المهمشة ذوات البشرة السمراء بيحصلوا على أبسط حقوقهن في العلاج والحياة الكريمة؟ ونرجع من جديد.
أعتقد بأن الفتيات في من ذوي الفئة السمراء يتعرضنا الى في تهميش كبير من قبل المجتمع، خصوصا في المناطق النائيه التي تغيب عنها الخدمات. ابرز الخدمات كالصحه والتعليم. اذا كانت الفتيات ذو البشره السمراء لا يحصلن على حقوقهن في المدن او في الارياف القريبه من المدن ومراكز المدن، فما بالكم بالمناطق البعيده عن مراكز المدن والمناطق النائيه التي فيها التعليم ضعيف. فأعتقد بأن هناك تهميش بشكل كبير جدا، وهناك معاناة وآلام تتجرعها الفتاة التي تقطن في هذه المناطق.
السلام عليكم. طبعا النساء ذات البشرة السوداء في المناطق المهمشة، باعتقادي أو ليس باعتقادي، كما أرى أنا بصفتي أن أنا أعيش بين القرية والمدينة، لا يحصلنا حتى على أبسط الحقوق، حتى المعاملة من قبل أهلهن في البيوت ليست ذلك المعاملة التي ترقى إلى أن تعامل كمرأة أو كفرد في المجتمع. المرأة المهمشة هي مهمشة أولا من المنزل قبل المجتمع، ثم من المجتمع ثانيا. بصراحة الحياة في الأرياف أو في المناطق النائية للمهمشين تحتاج إلى توعية كبيرة، تحتاج إلى تعريف أولا المرأة المهمشة نفسها، بتعريفها بذاتها، بتعريفها بأن لها قيمة يجب أن تدافع عن نفسها، يجب أن تدافع عنها. أيضا أهلها في البيت أو في المنزل يجب أن يتعاملوا معها كفرد، كإنسان له قيمة، لتحصل على تقدير ذاتي أولا، ثم بعد ذلك تخرج للمجتمع وتواجه المجتمع وتعيش حياة كريمة إن شاء الله مثلها مثل أي غيرها من البشر.
أول شيء الفئة المهمشة ما تحصلش أدنى حقوقه، يعني كبشرة بيضاء ما تحصلش أي حق من حقوقه، ما بالك بالبشرة السمراء، لا تعليم لا صحة لا حياة، بغض النظر عن إنه عنصرية وإنهم خلاص إنهم بشرة سمراء، لا أصلا الوطن نفسه ما يجيبش حق للإنسان، هو كلنا إحنا إنسان يعني، بس ما يجيبش حق للإنسان اللي هو ذا مرتبة يعني نقول أعلى شوية أو إنه ذا طبقة أكثر، ما بالك بالفئة اللي هي يعني ضعيفة شوية وهم همشون من أنفسهم، يعني هم مش مهمشة لولا يعني إنه ما كده خلوهم أنتم لا أنتم يعني عنصرية بالموضوع، ما كانوش كده، فاتهم كانوا يعني أحسن ناس أحفاد بلال طبعا. وحاجة ثانية إنه يعني نشتي إنه لازم ما يكونش هذه العنصرية كثير، وإنه يحصلوا على التعليم، يحصلوا على الصحة، يحصلوا على كل شيء كحق إنساني لا أكثر.
المرأة السمراء في المجتمع المهمش حقيقة تعاني أشياء كثيرة جدا، أبسط حقوقها لا تحصل عليها. أولا هي محرومة تماما من التعليم، السكن اللي تعيش فيه يعني عبارة عن كوخ بسيط، ويعني يعني منازلهم مبنية كذا بطين أو بحجار صغيرة كذا لا تقيهم يعني الرياح والأمطار، بالإضافة إلى الازدحام السكاني داخلهم تحصلي عندهم انفجار، يعني تحصلي في البيت الواحد موجودين 5-6 أطفال لدرجة معهم من غرفتين بالكثير يعني. والنظافة طبعا عندهم برضو فيها مشكلة ربما لها علاقة بالثقافة اللي هم يعيشوها. أيضا عندهم هم أنفسهم يحسوا بأنهم يعني طبقة أقل من المجتمع، بيقولوا في فرص، يعني في فرص لهم أنهم يخرجوا يتعلموا ويطوروا من أنفسهم، لكنه يعني يحتاج له وعي، يحتاج لهم يعني من يركز عليهم على هذه الفئة. وهي طبعا تنعكس مباشرة على الحرمان الاقتصادي والحرمان من التعليم والحرمان من أن حتى أن الفتاة في هذه الفئة متى الصحة تقرر زواجها، الزواج المبكر يكثر في أوسط هؤلاء الفئات يعني المهمشة. فهذه مشكلة أخرى، يعني تخيل تكون عمرها 13 سنة وقدها زوجة، 15 سنة وقدها أم، وبالتالي أنت عارف الأم ما تحتاج والأمر المرأة الحاملة تحتاج تغذية ورعاية وإلى آخره. حتى إذا العلاج هنا برضو أبسط الأشياء اللي تحتاجه ما تحصلش عليه، فيحصل عليها تراكمات كثيرة جدا، يعني التعليم حرمت منه والحياة الاقتصادية حرمت منها، وكذلك التغذية وهي حامل أو حتى اختيارها لزوجها أيضا ما تخيرش، فتنشا هكذا أسر فقيرة وتتراكم فوقها أسر فقيرة، وبالتالي المرحلة المعاناة تطول عندهم تستمر.
طبعا النساء في المناطق المهمشة ما يأخذنش حقهن لا بالتعليم كمان حتى بمناطقهن بالمناطق نفسها حقهن يعني مسلوب، هن اللي يروحين يشتغلين، هن اللي يروحين يتعبين مثلا وكذا، والرجال هم جالسين بالبيوت. كمان أحس إنه لو نحنا بشكل عام لو تعاملنا مع هالك الناس المهمشين بشكل عام، كلهم مش مهمشين، هم جيزهم جيزنا تمام، بس نحنا نتعامل معهم كعنصرية برغم الدين وبرغم إن نحنا ذات دين وعربيين، لكن إيش نتعامل معهم كإيش كعنصرية، نقول الإيش الطباع الخارجية، بالخارج هو ذي العنصرية ما بين الأسود والأبيض، كمان عندنا أصبح كذا. كذلك الأطفال المهمشين تلاحظ حتى ما يقدرش يروح يدرسوا رغم إنهم يكونوا في أذكياء منهم، في ناس يحبوا الدراسة بس ما يقدروش، مش متوفر لهم الرواتب، يعني مش متوفر لأهلهم الأعمال اللي تخليهم يدخلوا عيالهم يدرسوا وكذا. كمان النساء حتى تكون الوحيدة منهم تكون تتمنى تدخل مثلا تكمل دراسته وتدخل جامعة، لما البنت تجلس جنب امرأة مهمشة وتكلمها بشكل عام، قد سمعت بهذه القصة إنه كان البنت المهمشة تقول أتمنى الدراسة، أتمنى أدخل الجامعة وأعيش واشتري لي سيارة وأكون زي الناس، بس ما تقدرش. ليش؟ لما نجي نسألها ليش تقول المجتمع ما يتقبلنيش هنا كامرأة مهمشة، لأنه بشرتي سمراء. إيش دخل البشرة؟ إن شاء الله يتحسن وعينا الفكري في اليمن علشان نكون نتعامل مع النساء المهمشات كنساهن زينا زيهن.
مستمعينا الكرام، عدنا لكم بعد هذا الاستطلاع القصير واستمعنا لآراء مختلفة حول هل تعتقد أن النساء في المناطق المهمشة بتحصل على أبسط حقوقها في العلاج والحياة الكريمة. إذن دكتور أستاذتنا الغالية، بعد الاستماع إلى هذه الآراء، ما تعليقكم وهل فعلا تعكس الواقع اللي بنعيشه في المجتمع اليمني؟
طبعا بالنسبة للنساء المهمشات أو ذوي البشرة السوداء أو نسميه السمراء بالأصح، هم أساسا يعني حتى من قبل الحرب هم يعانوا أولا من تمييز طبقي ومن تهميش. فأتت الحرب واندلاعات الحرب يعني ضاعفت عليهم المعاناة، وأصبحت معاناتهم مركبة، أولا لأنهم نساء، ثانيا لأنهم نساء من ذوي السمراء السوداء. فلذلك النساء سواء في المدن أو في المناطق النائية والمناطق الريفية البعيدة،
نعم،
فهن مهمشات يعني. لكن خلينا نقول في المناطق خصوصا الآن مع الحرب، المناطق النائية والمناطق اللي هي تماس الآن وصعب الوصول إليه، زاد نسبة التهميش لهؤلاء النساء السمر، وحرمهم من العديد من الخدمات الأساسية، يعني هم الآن ما يطلبوش حتى الخدمات المتكاملة أو الرفاهية،
نعم،
لا، هم حتى الخدمات الأساسية أصبحت هناك صعوبة للوصول إليها، وفي مناطق كادت معدومة.
نعم. طيب تفضلي.
فلذلك أقول إنه النساء هون يعني لو جينا بنتكلم على النساء بشكل عام أو النساء السمر بشكل خاص نحتاج إحنا إلى حلقات إلى مقلدات، لأنه فعلا المجتمع والتمييز العنصري إضافة لمعاناة الحرب اللي حاصل الآن 11 سنة وإحنا من الحرب، ولو بينا نخش مثلا في مدينة تعز زاد أنه يميز مدينة تعز أنه ما زالت مدينة أيضا الآن للسنة 11 وهي تعاني القصف والحصار، فمعاناتهن كبيرة وتحتاج إلى مقلدات لشرح كل معاناتهن.
طيب ندخل معاكي يا أستاذة داليا وبنبدأ بالمجال أو المحور الصحي. طبعا بحسب منظمة الصحة العالمية فإن سوء المياه والصرف الصحي يتسبب في انتشار أمراض مثل الكوليرا والإسهالات الحادة اللي بتصيب النساء والأطفال بشكل كبير. سؤالنا هنا كيف يؤثر ذلك على صحة النساء المهمشات خصوصا في فترة الحمل والولادة؟
طبعا بالنسبة للتداعيات أو للأسباب هذه التي ذكرتيها فهي تسبب علي يعني تزيد من معاناتهم بشكل كبير. أولا لأنهم الحالة الاقتصادية ما تمكنهمش من أنه يوصلوا للمستشفيات أو المراكز الصحية التي تقدم الرعاية الصحية الأولية خصوصا للنساء الحوامل والأطفال وهذه تزيد من معاناتهم. إضافة أنه أيضا الثقافة المجتمعية والتركيب المجتمعي إنه بالأخير هو لا مهمش أو بالأخير هو مع احترامي للفظ لكن اللي حاصل إنه هو لا خادم، فيعني حتى التعامل معهم بالتمييز أثناء ما يحضروا مثلا لبعض المشافي خصوصا إنه إذا وصل لهم مهمش وهو بحالة يلتى لها أو مهمشة بحالة يعني مش نظيفة فهنا تزيد التمييز. نعم. غير كذا خصوصا في المناطق المهمشة والنائية فكرة أنه أحد يلجأ للمراكز الصحية في ظل خصوصا في ظل الأوضاع الآن مثلا زي الحميات وغيره هذا معناته أنه هنا الآن هو يشتي وصل لحالة رفاهية وما يعتبروهاش إنه شيء أساسي.
نعم.
أنه عشان يوصل للخدمة فهذه كل الأسباب هي تزيد من معاناتهم. أيضا كمان الثقافة المتدنية لدى الفئة نفسه بحكم انه فئات غير متعلمه والتعليم عندها يعني بالكاد اغلب الفئات من عدم التعليم فما عندهمش هذيك الثقافه الصحيه انه لازم خصوصا في مراحل الرعايه الصحيه الاوليه الحمل والولاده وما بعد الولاده لابد انه الام تلاقي على المراكز الصحيه ولابد انه تاخذ علاج. ايضا كمان انه حتى مثلا التطعيمات لما الان مراحل التطعيم من اول ما يخلق الطفل اول فهي هذه بسبب الثقافة المتدنية في التوعية الصحية هم أيضا ما يلقوش للمناطق هذه وهذا طبعا هو نتيجة أنه فعلا التهميش اللي حاصل. يعني صح مثلا إحنا في القانون اليمني ما همشهمش ولا ذكر بالنص بل عدا القانون اليمني مثلا تكلم أنه الكل متساوي لكن للأسف الممارسات المجتمعية والسياسات اللي داخل اللي تتم هي اللي كرست هذا التهميش. حتى لو جينا نشوف إنه عندنا فكرة الدولة سابقا أو قبل الحرب تبني لهم مساكن أو غيره أخذتهم لأماكن محصورة وبنت لهم مساكن لحالهم
يعني لوحدهم منعزلين على المجتمع.
ايوه فيعني كقانون لا يقول يعني لم يهمشهم لكن الممارسات هي التي همشتهم. يعني زي ما قلت على سبيل المثال القرى السكنية تم عزلهم منعزلين تماما عن المجتمع وهذا كرس التهميش. أيضا كمان الآن حتى في بعض المدارس مثلا خصوصا إنه لما يجي يتعاملوا مع الطلاب اللي في المهمشين ابناء المهمشين يعني بدونية شوية وإنه بالأخير يعني أنت اللي مهمش عادك اللي بتدرس ما توظفوش يعني الناس البيض فهذه كلها أدت هذه الأسباب
حتى نعم حتى بيعاملوهم في المدرسة نفسها إنه أنت لا أنت نظف أنت عليك تنظف هنا نظف الفصل نظف الساحة مهامك واضح ومش عارف إيش وبيهمشونه بهذا المستوى.
صحيح هو شوفي بس عشان ما نظلمش هي نقول معمم لكن هناك للأمانة مناطق نوعا ما خفيفة لكن بالأول والأخير هي تظل قليلة
قليلة جدا.
أيوة لكن السعيد مثل ما ذكرتي إنه يتعامل معه أنت مهمتك نظافة، أنت بس خلقت هنا لتنظف المجتمع هذا، تكون خادم له سيد. هذه الأشياء حتى لو قد يعني شوية الآن نوعا ما بدأت الأمور تتفتح أو بدأوا تظهر من الفئة شباب متعلمين وانخرطوا بالمجتمع وأصبحوا قدوة ورموز، لكن ما زال إنه التهميش لبقية الفئات اللي لم تصل ولو تتعلم كبير.
نعم. طيب أستاذة داليا، تقارير طبية محلية بتفيد بارتفاع معدلات سوء التغذية الحادة بين النساء في المناطق المهمشة ذوات البشرة السمراء، ما أبرز الأمراض اللي بتهدد حياة النساء في هذه المناطق، وهل هنالك برامج حكومية أو إنسانية تستهدف الحد منها؟
طبعا هو في ظل الحرب، يعني احنا لو جينا نتكلم على مدينة تعز بحكم احنا عايشين في ذلك، من منطقة لمنطقة هناك يعني أمراض موضوعة أو أمراض مرتبطة بالبيئة نفسها. فمثلا في أماكن النزوح يعني في بداية الحرب، ولما بدأوا نعرف أن المخيمات التي كانت مثلا في البيرين أو في تلك المناطق كانت أغلب الحالات مثلا اللي توصل لنا من النساء والأطفال، بحكم خصوصا أطفال يجلسوا يلعبوا كانوا بالتراب أو كذا، النساء أيضا كان تجي أكثرهم خصوصا الذي تم عمل الخيام فوق مقابر. فهذا كان أكثر الحالات توصل لنا للمستشفيات مثلا بسبب أنه لدغات أفاعي الحياة، وكان على فكرة العدد مرتفع خصوصا في البداية. بعدين بدأت مثلا بعض البرامج البسيطة أو من المجتمع نفسه، أيضا في مناطق الذي سكنوا بجانب مكب نفايات أو قمامة، هذا كان دائما أغلب النساء تأتي وهي متأثرة من أمراض الرب والصدر، الأمراض الجلدية. فكان يعني طبيعة الحال بحسب طبيعة المنطقة اللي يسكنوا فيها.
نعم.
فمختلفة أيوة. لكن أيضا بالنسبة لو جينا نقول للأمراض اللي تجيلهم في فترة، لو حكينا على فئة الحوامل والمرضعات، فقد يجي سوء التغذية، الإجهاض أيضا كانت حالة كثيرة توصل مثلا عندي أبورشن يعني إجهاض، أو حكم أنه كثير منهم كانت زواجهن صغيرات، كمان حالة وفيات أثناء المخاض، تأخر ولادة، فهذه كلها أسباب كثيرة يعني وحالات مرضية كثيرة.
نعم، يعني هذه الأسباب الكثيرة اللي هي تؤدي إلى يعني أعراض صحية كبيرة جدا مع الأيام والتفاقم يوم بعد يوم، معناته أنه ممكن يوصل فيهم الحال إلى أمراض خبيثة، أمراض معدية، أمراض مؤثرة بشكل كبير جدا. نسأل السلامة للجميع ولهذه الفئة المكلومة على أمرها. إذن أستاذة داليا بنروح لفاصل، نرجع نواصل. مستمعين الكرام، رايحين لفاصل قصير وراجعين من جديد، ابقوا معنا. مستمعينا الكرام، عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير ومكملين حديثنا مع الأستاذة داليا محمد. أستاذة داليا، طبعا في دراسات محلية تشير إلى أن أغلب المرافق الصحية القريبة من مناطق المهمشين تفتقر إلى أبسط أدوات الوقاية والنظافة. يعني إحنا عارفين إن هذه الفئة أساسا في عندهم نقص نوعا ما في يعني في الأشياء المهمة الموجودة في البيت أو في الحي نفسه، إنه يكون في نظافة. أغلبهم مثل ما ذكرت قبل شوية إنهم عايشين جنب مقابر، يعني فوق مقابر، وكمان عايشين أمام قمامة في الشارع. سؤالنا هنا برأيك، لماذا السلطات لا تستطيع توفير هذه الخدمات رغم بساطتها؟
طبعا هو بالنسبة للمرافق سواء في يعني خصوصا في المناطق النائية، والآن إحنا مثلا لو جينا إحنا نتكلم بحكم إن إحنا نعيش في تعز، أكثر المناطق هي عندنا خصوصا في الأطراف هي مناطق نائية.
نعم.
وبعيدة تمام، حتى إن بعيدة عن اهتمام الدولة وبعيدة عن تدخل المنظمات الدولية. يعني نشوف حتى أثناء مثلا بحكم نحن دائما عمليات القنص الألغام مع السيول أو غيره مع التغيرات المناخية مستمرة، إنه حتى لو سقطوا ضحايا في هذه المناطق ما تجدش حتى طواقم أو لجان متخصصة إن تعمل على انتشال هؤلاء وإسعافهم إلى أقرب المرافق الصحية. وإن تواجدت في بعض المناطق، طبعا للعلم أنه من بداية الحرب أغلب المناطق الريفية والمناطق المهمشة والنائية واللي هي في خطوط تماس لا توجد فيها مرافق صحية شغالة، كلها إما مدمرة أو مزروعة في الألغام أو هي خطوط تماس. والمناطق التي تتواجد فيها هذه المرافق الصحية فهي لا يوجد فيها أي دعم حكومي ولا أي اهتمام، وكمان إنه تعاني من نقص وشحة الموارد. يعني إذا جاء الشخص إلى هذه الأماكن حتى ستيرينج أو حبة البرمون لا تتواجد في هذه المرافق، لذلك هم إنه حتى لو لجأوا للخدمة لهذه الأماكن لا يجدوا في خدمة، فخلاص يعني يصبح إنه إيش بنروح المركز مغلق، الوحدة الصحية لا توجد فيها خدمات، الكوادر موجودة من غير أي إمكانات. وإن قال بينقل أو بيوصل للمشافي داخل المدينة فهذه إمكانيته لا تسمح، فلذلك أكيد. العوامل المركبة إهمال السلطة، حرب قائم مؤسسات دولة يعني مدمرة، عزوف منظمات المجتمع الدولي أن تتدخل في المناطق ذات الاحتياج الحقيقي.
نعم، فما بالنا مثل ما تكلمتي أنه يكون الوضع في القرى وفي الأماكن البعيدة عن المرافق الصحية ممكن تروح فيها كثير من النساء، وخاصة أن النساء أكثر عرضة للإصابة بأمراض مختلفة.
أكيد أكثر الحالة على فكرة، يعني بحكم أني أيضا أشتغل يعني أحيانا كمسعف على خطوط التماس أو كمقدم رعاية صحية بعض المناطق اللي أوصل له.
نعم.
احيانا توصل من مناطق يعني من مناطق اخرى ما توصل لي للاسماء والحالات، يعني اليوم فلانه توفت وهي تولد، فلانه توفت وهي ثاني يوم، ايضا في مهني توفين بعد الولاده نتيجه حمى نفاس. يعني فكثير من الحالات على فكره خلال الحرب توفت نتيجه انه مش قادر او ما توصل لش الرعايه الصحيه الاوليه.
طيب أستاذة داليا، إيش اللي يخلي المجتمع نفسه يتعامل مع هذه الفئة وكأنها ضعيفة للدرجة الكبيرة اللي ممكن يخليهم يعني يكون يتعاملوا معهم معاملة مختلفة؟ هل إنه مثلاً على أساس النظافة أو شيء ثاني أو شيء آخر؟ تفضلي.
شوفي، إحنا بطبيعة الحال هو طبيعة التكريس المجتمعي اللي تم بهذه الفئة منذ القدم. مثل ما ذكرت إنه القانون لم يميز أو لم يمارس التهميش ضدهم وما عملش حتى قانون خاص فيهم سواهم، بس للأسف الممارسات اللي تمت سواء عبر سياسة الدولة أو مشاريع الناس الطبقية المشايخ، يعني هذه بقت إنه خلاص هذا يظل مهمش، هذا يظل خادم وناس مشايخ. إذا كان لا خلال الحرب تقريبا لسنة 18-2019 في أحد القرى وقعت قصة من القصص مع المهمشين، إنه واحد من يعني نقول أعيان المناطق ضرب مهمشة ودخل على طول وحبسه وشلي لأنه رفضت إنه تجي تخدم عنده في البيت. يعني عاد التكريس اللي حاصل هذا هو السبب. إضافة كمان هناك بعض الفئات، يعني صح إنه الفئات واللي حالتهم المادية هي نتيجة إنه مثلاً ما يهتموش بالنظافة، نظافتهم رديئة سبب إمكانياتهم. بالأخير هم ناس عايشين بمخيمات عواش أو هذه العشاش إحنا نسميها أو الدشان.
نعم أستاذة.
ما يعني بعيدين، لا يعني للأسف لا مرافق حمامات ولا مياه توصل لهم، حالتهم المادية وأكثرهم مثلاً زي ما إحنا نشوفهم يجمعوا من القمامة أو يجمعوا البلاستيك أو غيره، فطبيعي أن تكون يعني حالتهم يمثالة، لكن مش مبرر أنه مثلا المجتمع ينبذهم. فعلى فكرة حتى ممكن في ناس ما همش من المهمشين وتكون حالتهم ناحية النظافة رديئة أو كده، بس ما يتمش النظرة لنفسهم نفس المهمشين، وهذا نتيجة طبعا التكريس اللي حاصل منذ القدم، فأقصده نتيجة التهميش اللي حاصل يعني سواء على مستوى الجمهورية بشكل عام.
طيب أستاذة داليا، طبعا في حملات كثيرة في الفترة الأخيرة، كانت حملات يعني كيف أنهم يغسلوا يداتهم بالطريقة الصحيحة، كيف ينظفوا أماكنهم، كيف يحاولوا أنهم يتجنبوا الجراثيم، وهذه التفاصيل كلها بمجال التوعية. التوعية بتخلص من هنا وبترجع العادة زي ما كانت، إيش السبب؟
للأسف هذه البرامج هي غير مجدية وأساساً غير نافعة، والمفروض أنها كانت ما تكون. هذه عمليات أنه غسل يدك، كيف تغسل يدك، هذه المفروض أنه تكون لما الوضع مستقر.
صحيح.
يعني نحن في بلد بسبب الحرب بنية تحتية تدمرت، يعني حتى محافظات الماء في يعني جفاف وأزمة مياه، مش لاقي يشرب أساساً. الموضوع مش أنه مش عارف يغسل يده، ولا مش أنه عارف أنه ذي نظافة، لكن الإمكانيات، الوضع اللي هو عائش فيه بو، إذا كان يركض بالعراء، يلتحف مثلاً أرض وسماء، يأكل من القمامة، إيش يعني؟ هذه البرامج اللي تحتاج يعني لما نكون إحنا بوضع رفاهية وإحنا عايشين مع ناس مش عارفين يغسلوا يداتهم.
طيب إيش البرامج اللي ممكن تكون موجودة فقط في جانب إنهم يكون صحتهم أفضل؟ إيش البرامج اللي تقترحيها أستاذة داليا؟ الجانب الصحي، الجانب الصحي
المفروض أول شيء إنه يكون في مراكز تقدم الخدمة مجان لهؤلاء، الخدمة الصحية.
نعم.
تمام. خصوصا هذا مكفول يعني بالقانون. بس خلونا ولو دي حتى رمزية، أو للناس اللي جدا حالتهم تعبانة تقدم لهم مجان. أيضا لابد أن يكون هناك شغل حقيقي، وهو عملية دمج وعملية توفير مشاريع مدرة للدخل، عشان هؤلاء يعرفوا يحسنوا من معيشتهم الاقتصادية، وإذا تحسن وضعهم الاقتصادي بتتحسن وضعهم الصحي، لأنه مرتبط في يعني نتيجة تغذيته بتتحسن،
كل شيء مرتبط بالآخر. نعم.
أيوة، ملبسه، منامه، أكله، شربه، مستوى تعليمه.
نعم.
أيضا أيوة، فيكون لابد أن تكون فيه برامج ومشاريع حقيقية يعني تخدمهم هم، تنقلهم على الأقل لو في مشاريع تبني لهم أماكن سكنية، حتى غرف يأجروا لهم شقق. أما أنهم في العراء وهذه الأمور فما تجديش.
بندخل أستاذة داليا التفاصيل بما يخص الاجتماعي والاقتصادي إن شاء الله في المحاور الجاية إن شاء الله. طيب أستاذة داليا، طبعا الفقر والبطالة في أوساط المهمشين يتجاوز 80%، مما يخلي النساء يعني بيحرمهن من التعليم والعمل. كيف ينعكس ذلك على دور المرأة داخل الأسرة والمجتمع؟
طبعا عملية فعلا إذا كان نحن نعاني من الفقر والبطالة قبل الحرب، بعد الأوضاع كانت نوعا ما متحسنة وأسعار المواد والصرف، فما بالنا الآن في بعض من 2015 إلى الآن، إحنا الآن السنة 11 من الحرب، الأوضاع زادت سوء، يعني أثرت الآباء مثلا، ناس كثيرين فقدوا مصادر رزقهم، نساء مثلا كانت تشتغل، خصوصا مثلا النساء أو المهمشات أو في المناطق النائية حكم أنهم ريفيات، كان اعتمادهن الكلي على الزراعة، تربية الحيوانات، المنتجات الحيوانية، فكانت مكتفية على الأقل، يعني أنها تقدر تكفي مصروف البيت أو احتياجات البيت. الآن مع الحرب، مع الحصار، النزوح اللي حصل، مناطق زراعية أصبحت ملغمة، تغيرات مناخية، آبار وأحواض مائية خرجت عن الخدمة، هذه كل عملت تراكمات. الأسر التي فقدت العائل، إما مثلا قتل أو خطف أو أي كان، أو أصبح معاق، فهذا كله تأثيره يرجع على المرأة، هي المتحمل الآن على الأسرة، وهي اللي الآن أصبحت مسؤولة عن أنه تراعي هذه الأسرة. أيضا النساء نفسهن تأثرين كمان خلال الحرب، هي منها من أصبحت جريحة وهناك معاقة، يعني مصادر الرزقهن، وهذا كله بالأول والأخير يرجع على من؟ على المرأة، لأن احنا نعرف أنه دائما المرأة هي المتحمل وهي المدبر للبيت، حتى لو الرجال خرج أو سافر البلد، بالأخير هي اللي متكفلة بالبيت، هي اللي تدير، هذا كله ينعكس عليه بشكل كبير.
نعم. فبالتالي صراحة هذا الانعكاس هو انعكاس إذا كان إيجابي، ممكن إنه النساء تخرج بطريقة كويسة وتحاول إنها تحقق كل أشياء اللي هي أبسط الاحتياجات. يعني في فرق من الإنسان أو المرأة اللي هي أساساً عندها الأشياء هذه طبيعية، وعند النساء اللي لسه بتحارب عشان أبسط الحقوق أو التعامل بالمثل يطبق.
صحيح.
طيب أستاذة داليا، بنروح لفاصل ونرجع نواصل. عدنا لكم الأعزاء جميعا بعد هذا الفاصل القصير، ومكملين مع ضيفة الحلقة الأستاذة داليا. طبعا أستاذة داليا، تقارير حقوقية تؤكد أن المرأة المهمشة تتعرض لنظرة دونية مزدوجة كونها امرأة أو كونها أيضا من فئة مهمشة زي ما ذكرت في بداية البرنامج. هل هذه النظرة تزيد من عزلة المرأة ومعاناتها اليومية؟
طبعا أكيد هذا المعاناة المركبة من شقين، إن امرأة وإن كمان امرأة سمراء، هذا يزيد التعنيف عليها ويزيد علي العنف وكل المشاكل، الإقصاء والتهميش. فهي بحاجة إنه كيف يعني حتى لحالة لن تستطيع تعمل شيء بدون تكاتف المجتمع، بدون أن يكون هناك خطط أو تبني من الحكومة نفسها والجهات العاملة، ليس تظل مثل ما هي، بل إنه إحنا ننظر في فترات يعني على اعتقادي إنه بيزيد عمليات التهميش، خصوصا إذا كان الآن قد المرأة نفسها اللي هي نقول المرأة البيضاء تعاني التهميش وتعاني عمليات التحريض وكله، فما بالك بالمرأة السمراء.
نعم. طيب أستاذة داليا، كثير من النساء طبعا بيشتغلوا في مهن شاقة مثل جمع البلاستيك أو تنظيف المنازل بأجور زهية، كيف ينعكس ذلك على صحتهن الجسدية والنفسية، وأيضا كيف تعامل الناس مع هذه الفئة وخاصة مع هذه الأعمال؟
طبعا بسبب الأعمال اللي مثل ما ذكرتي إني تأخذ أو تسلكه عشان تغطي احتياجاته، هذه يعني تجعلها معرضة لكثير من الأمراض والإصابات. يعني إحنا الآن نعرف إنه حتى خلال الحرب مش اللي أصبحت تجمع البلاستيك، هناك الآن من أصبحت إنه للأسف تعمل في عمليات إحنا نسميه حفظ المحصول، وهذه عملية إحنا نسميه بالعامية الخبط، وهذه كانت مقتصرة طبعا قبل الحرب على الذكور لأن في جهد، الآن خلال الحرب للأسف أصبحت حتى المرأة تسلك لأنها مضطرة كمان يدخلين في عملية الإسمنت، البناء، نقل الحجار، البلوك، هذه الأشياء، وهذه إحنا نعرفها بطبيعة الأعمال، هذه أعمال مجهدة وهي تحمل الرجل. أيوة، فهذه تجعلها عرضة العديد من الأمراض، سواء الإصابات إذا سقطت، إذا تعرضت لحريق، إذا تعرضت لكسور أو حوادث، لأنه بالأخير الأماكن اللي هي تعمل في بيئة ما لا يوجد تأمين صحي ولا رعاية صحية، فخلاص يعني وقعت هنا انتهت هنا، عادوا كمان يزيدوا كمان يخرجوها من شغلها، حتى لو هي كانت تشتغل مثلا عاملة نظافة في أحد أماكن أو جهات، حصل لها أي حادث أو مرض يستغنوا عنها، ما يعملوش نوع من الخدمة. حتى أيضا الأماكن اللي يشتغلوا في بيئة، والمفروض مثلا في أماكن إشعاعية في مستشفيات لو قلنا وهي مثلا عرضة لإشعاع أو غيره، تشتغل من دون أدنى آليات أو الحماية والسلامة، وهذه جعلها كلها عرضة لهذه الأشياء.
طيب طبعا أستاذة، في بعض المناطق يتم تزويج الفتيات المهمشات مبكرا كوسيلة لتخفيف العبء الاقتصادي على الأسرة، كيف يؤثر الزواج المبكر على مسار حياة الفتاة وعلى دورها المستقبلي في المجتمع؟
طبعا احنا بالمجتمع اليمني عملية التزويج هي المبكر بشكل يعني عام، سواء في البيض أو السمر، لكن مرتفع بين السمر لأنه أولا الأوضاع الاقتصادية يتخلص، وخصوصا على فكرة الآن مع موجات النزوح والتهجير اللي حصلت، الناس منه بسبب أنه ينتقلوا من مناطق إلى أخرى يأخذ وسيلة التزويج هي وسيلة للتخفيف، وهذا يجي عليه يعني يتزوجوا من 12 سنة 13 سنة، وهذا طبعا عليه مضاعفات صحية مثل ما ذكرت في بداية البرنامج، يعرض لحالة وفية أثناء الولادة أو أثناء بعد يعني نتائج النفاس، كمان أنه أيضا يفقد أو يعرض لعاهات، هناك من يعني فتيات صغار تعرضنا لإجهاض ويشال لها مثلا الرحم وغيره، وهذا كله نتيجة أنه الوضع الاقتصادي جعلهم يلجأوا لهذا الشيء. ثانيا الوعي، احنا بحاجة لأنه رفع الوعي أنه التزويج في سن مبكر لابد أن يحد، وإذا لم يحد على الأقل أن يكون هناك توعية كيف ممكن يتم عملية تأخير الحمل والإنجاب إلى أن تصبح أم مهيئة.
نعم، مهيئة جسديا وعقليا وفكريا. طيب أستاذة داليا، ضعف السكن وغياب بيئة آمنة من أبرز مشكلات الأسر المهمشة، حيث تعيش بعض العائلات في مساكن مؤقتة أو غير صحية زي ما ذكرتي في الحلقة، إلى أي مدى يؤثر السكن غير اللائق على إحساس المرأة بالأمان ودورها داخل الأسرة؟
هذا السكن نفسه على فكرة خلال الحرب في ناس كانوا من المهمشين، لكن على الأقل كانوا يسكنوا حتى ولو هي في ديم، مثلا نسميها ديم أو جشم بالعامية، كانت عادة تحس بنوع من الاشتواء أو إنه أنا أصبح يعني لدي بيت. لكن للأسف خلال الحرب هناك أسر تعيش بالعراء، يعني حتى المخيمات ما هيش هذه المخيمات اللي هي مؤهلة ضمن معايير دولية إنه تكون كأماكن سكن. يعني أغلب الأسر الآن في المناطق النائية تعمل تحت الشجر من أكياس البلاستيك أو الطرابيل، وتكون كل هذه معرضة ومكشوفة للعراء، يعني سواء في الليل للحيوانات اللي موجودة في المناطق هذه، لأي اعتداءات من بشر، من أيضا لمرمى نيران خصوصا اللي يسكن في مناطق تمس، وهذا يعمق ويكدرس عند العنف وإنه هي متروكة لحالها وفي مجتمع لا يحميها ولا دولة تحميها، وتصبح حياتها وكأن يعني تتوقع الخطر أو العنف في أي لحظة، وأساسا طريقة عيشته في هذا تعنيف.
تعنيف، وبنفس الوقت يعني ما فيش تقبل من المجتمع نفسه لهذه المرأة، وإحساس يعني بيحسوا بالمرأة أنه فعلا هذه المرأة مش عايشة بأمان.
صحيح، هذا على فكرة خصوصا في الفئات هذه إنه أغلب النساء في فئة السمر على فكرة لا يمتلكين بطائق أو أوراق ثبوتية، إما نتيجة الحالة الاقتصادية أو نتيجة الوعي إنه مش مهم المرأة تكون عنده وثيقة، أهم شيء الله بالكاد لو هذا ممكن يكون الرجل معه.
نعم.
وهذا على فكرة يفقد حقه ويفقد حقوقه إذا تعرضت لعنف أو إصابة، أو يعني حتى على مستوى مثلا بتلجأ إلى قسم شرطة، معروف إنه أي حد يلجأ لقسم شرطة أو لأي جهة معنية لابد فيه ورقة ثبوتية تثبت من أنت يعني، فهذا يزيد على فكرة بالتعنيف فوق
بالتعنيف. نعم
أيوة، ويجعل لهم أيضا يدخلين في ضمن فئة عديمية الجنسية، لأنه فعلا يتجي إلى مكان ما عندش أي حاجة ثبوتية، وهذا على فكرة يجعل من ضمن الأسباب اللي يجعلها تفقد حقوقها أو إنه يتم إنصافه.
نعم. طيب أستاذة دالية، طبعا بسبب التمييز الاجتماعي تفتقر نساء الفئة المهمشة لتمثيل حقيقي في المبادرات المجتمعية والمنظمات المحلية، بسبب التمييز الاجتماعي طبعا تفتقر نساء كثير من الفئة المهمشة لتمثيل حقيقي في المبادرات المجتمعية والمنظمات المحلية، كيف يساهم غياب المرأة المهمشة عن المشاركة المجتمعية في استمرار عزلتها؟
طبعا الإقصاء اللي حاصل لهم من إنه يكونين في أماكن سواء في مبادرة مجتمعية أو في أماكن صنع القرار، هذا يؤثر على عملية التنمية المستدامة، لأنه بالأول والأخير أي مشاريع بتتم، أي مبادرات بتكون، أي خطط بتكون، تكون ناقصة وغير يعني ومعاقة، لأنه لا يوجد تمثيل حقيقي من هذه الفئة يعبر عن احتياجاته. المفروض إنه في كل جانب من هذا يعني لأي جوانب من جوانب الدولة أو في التخطيط تمثل الشرائح كلها، لأنه بالأول والأخير لن يكون هناك أكثر من إنه شخص يمثل احتياجاته أو يتكلم عنه. أما إنه تترك شخص بعيد عن الفئة مش عارف مشاكله ولا إيش احتياجاته ولا إيش اللي تعاني، ويفكر نيابة عنهم ويخطط نيابة عنهم، فهذا يجعل إنه عملية السلام والاستدامة هشة وغير حقيقية ولن تكون.
نعم طبعاً. ممكن نقول إنه كمان هل وجودها أحياناً بنشوفها مختلف، مثلاً إذا كانت موجودة امرأة مهمشة، هل هنالك بعض النساء المهمشات عندهم طموح، عندهم إبداع، عندهم رغبة أن يساهموا في المجتمع أم لا؟
طبعاً بالنسبة للرغبة أو إنه هناك في نساء ممكنات، طبعاً هناك في، وبالنسبة لي أعرف كوادر كثيرة وشخصيات كثيرة من الفئة المهمشة
وابدعين طبعاً في مجالهن
أكيد، وخريجات ويعني بتخصصات مختلفة، لكن لا يترك لهن المساحة لأنها تتواجد أو تكون، وهذا نتيجة أنه أولاً لأن مرأة، ثانياً لأن مهمشة،
لأنه امرأة والامرأة يعني بتشوف أشياء كثيرة جدا ويمنعوها من مناصب معينة وأدوار محدودة ومش يعني مكتملة، إلى جانب أنها من ذوات البشرة السمراء. طيب بنروح لفاصل قصير أستاذة داليا ونرجع نكمل معك مستمعينا الكرام. فاصل ونواصل، ابقوا معنا.
نون القوة،
برنامج حواري يناقش قضايا المرأة من جميع الجوانب
مع خبراء ومتخصصين في مجالات الحقوق والعمل والمشاركة في صنع القرار.
يأتيكم الاثنين، الثلاثاء والأربعاء، 11 صباحا، ويعاد الثلاثاء، الأربعاء والخميس، 3:30 عصرا،
على إذاعة رمز FM 97.7،
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
عدنا لكم الأعزاء جميعا بعد هذا الفاصل القصير. أستاذة داليا، طبعا كثير من النساء بتعاني من عنف أسري غير معلن بسبب غياب الدعم المجتمعي والخوف من الوصمة، ما الذي يجعل المرأة المهمشة تحديدا؟ ونحن نعرف أن النساء بشكل عام كثير من النساء بتعاني من عنف أسري غير معلن، ما الذي يجعل المرأة المهمشة أكثر عرضة للعنف غير المرئي، وكيف يمكن حمايتها؟
طبعا ما يجعل أكثر عرضة للعنف في عملية التكريس لعملية التمييز والنظرة الدونية لهم، وإنهم بس مجرد وجدوا ليخدموا الفئة البيضاء أو الأعيان والمشائخ. أيضا كمان إنه بسبب يعني لجوءهم مثلا لبعض المراكز أو الجهات وما يجدوش أي إنصاف، يعني شعورهم دائما بالوحدة، بالنبوذ، بالتمييز، بأنهم ليس لهم حق. هذا اللي يجعلهم إنه يعزفين أيضا إنه يلجئين إلى الأماكن اللي ممكن تنصفها. كمان أيضا التربية والتوعية اللي داخل أسرهم بسبب التمييز، إنه لا إحنا مجرد أخدام عند هؤلاء، إحنا مجرد يعني وجدنا عشانهم، ما لناش حقوق، مش ممكن نشتكي، مش ممكن ناخذ حقنا، جعلهم انه يكونون عرضة للعنف ويسكتين. كمان انه مثل ما قلت سابقا انه كمان مشاكل الاوراق الثبوتية هذه تجعل من ضمن الاسباب انه اذا لقيت اي مكان لا توجد اي ورقة ثبوتية تعرف من هي عشان انه فعلا تاخذ حقي.
يعني عنف داخلي وعنف اسري كمان
والإمكانيات أيضا، إنه إحنا نعرف يعني هشاشة القضاء والأمور هذه الآن في ظل الأوضاع، إنه إذا رحت أماكن لو معك مظلومية أو تعرضت لعنف لازم تدفع، يعني إذا كان معك تدفع أنت بتأخذ حقك احتمال يعني.
أيوة بتاخذ حقك بشكل كبير جدا. طيب بالنسبة للعنف داخل الأسرة، كثير من النساء وخاصة بالفئة المهمشة بيكون عندها يعني بتلاقي عنف أسري من الأسرة من الزوج، يعني كيف هذا الشيء ينعكس عليها، كيف يأثر؟
وهذا يعني خلاص بتستسلم إن هي هنا دائما ضحية، لأنه يعني لما يكون العنف مركب من داخل الأسرة ومن خارج من المجتمع، هي خلاص هي ببالي وتتأقلم بعقل الباطن ومدى حياتي، ومدى إنه أنا بس موجودة عشان أكون أنا ضحية فقط. أنا لازم أنضرب ومشتكيش، خصوصا أغلبهم يتعرضين للطرد من الأزواج.
نعم.
من أزواجهن، وحتى إنه كمان يغصبوا عملية الضرب يضربين، إنه لازم يخرجين هين اللي يشتغلين يصرفين عليهم، هم يضلوا في البيت، وإذا ما اشتغلت وقعدت مصروف في البيت لليوم فهي تنضرب. وهذا خلاص بسبب إنه فعلا هي التعنيف والأسباب كل اللي ذكرنا، إنه ما فيش حد ينصفها فعلا،
يعني ما فيش أحد ينصفها أو إنه ممكن يشوف لوضعها، وخاصة إنه إذا مثلا لقت تعنيف داخل بيت الزوج مثلا أو مكان الزوج، أسرتها أصلا يعني لو حاولت إنها ترجع لهم أو يحصل أي حاجة، ما يعني هو نفس الوضع، هي ما بتشوفش حاجة جديدة، يعني بتروح على مأوى غير مؤهل، على حياة صعبة جدا.
قال إنهم مكرسين هذا الموضوع، وإنهم مكرسين إنه كمان هي ضحية تضرب، ومن حق يعني أولياء الأمور إنه يضربوها سواء كانت على حق أو على باطل، وإنه لهم الحق في هذا الشيء، وهذا يجعله خلاص إنه تتلقى الضرب والتجريح والتعنيف وتسكت.
طبعا مشاركة المرأة أستاذة دائما المهمشة في اتخاذ، أغلب يعني النساء المهمشة في اتخاذ القرارات داخل الأسرة طبعا غالبا ما يكون محدود أو غائب، كيف ينعكس تهميش صوت المرأة داخل الأسرة على تربية الأبناء وعلى استقرار الأسرة؟
ماذا يعكس عليه؟ إنه عندما تتهمش داخل الأسرة ما تقدرش توصل صوتها لبرا، أو إن الطالب بحقوقه على مساحات أوسع، وهذا يكرس عندي إن منبوضة، إن ما عندش حق، إن هي بس خلقت لتولد تنجب وتقدم خدمة، وهذا كل اللي ما يوصلش إنه أيضا كيف تطالب من المجتمع أو من الحكومة أو من الجهات المعنية حقه.
نعم.
يعني الموضوع عنده مركب، يعني من أول ما تخلق لأن توصل إلى القبر.
نسأل الله السلامة والتوفيق لكل النساء وخاصة النساء ذوات البشرة السمراء. سؤالنا الأخير في الجزء الأول أستاذة داليا، في بعض المناطق يعني تستخدم أعمال النظافة الشاقة كخيار العمل الوحيد المتاح للمرأة المهمشة، ما هي البدائل الممكنة بوجهة نظرك التي ممكن أنها تفتح أمامها خيارات عمل أكثر كرامة واستدامة؟
طبعا ما يخليهم انه يلقوا لهذا الصندوق الوحيد اللي هم الان يحسوا انه الصندوق النظافة والتحسين هو الجهة اللي تناسب النساء واحد الفئة بشكل عام. وهذا نتيجة اول شيء انه ما فيش تعليم، العدد الاكبر غير حاصل على التعليم امي، كمان انه ايضا البقية الخدمات او الوظائف هي محصورة على الناس اللي متعلمين، وعاد المتعلمين اللي عندهم وساطات أظن من الفئات البيض، فما بالك الأسمر إنه ممكن أو السمرة توصل لهذه الأشياء.
نعم.
وهذا كله طبعا نتيجة الأسباب اللي ذكرناها في بداية البرنامج. المفروض إنه الآن لابد أن يكون هناك مثلا مشاريع تمكين، يعني إحنا نتكلم على ظل الحرب، يعني مشاريع تمكين بسيطة كلن على حسب المنطقة والفئة ما يتناسب معاهن ومع أميتهن، مثلا اللي هم في التربية الحيوانية، في الزراعة، في الريف،
في مجالات مختلفة يعني. نعم.
أيوة في أماكن ممكن إنه فعلا لو في اهتمام أو مشاريع ممكن تعمل فيها بدل ما إنه تكون عاملة نظافة سواء في الشوارع أو في البيوت أو في المستشفيات والمراكز.
نعم. هو لا خلاف على موضوع أنه شخص يكون عامل نظافة، ولكن توجههم بشكل مباشر على هذا الصندوق، يعني من غير ما بيشوفوا أنه ممكن يعني ممكن ينجحوا بشيء آخر أو محاولات ممكن المحاولات هذه تنجح.
أيوة هو قال لك إنه هم لقوا هذا المكان لعدة الأسباب، إنه يقولوا إحنا مكاننا هنا المكان الوحيد اللي المجتمع ما بيعترضش علينا فيه، ولا نعم. بيسبنا ولا بيقول لنا ممنوع، لأنه بالأخير هو مكان أو تواجدهم هم للتنظيف.
نعم.
فهذا اللي يخليهم أكثر إنه عشان ما يحتكوش ما يصادموش مع حد، ما حد ينبذهم، خلاص إنه هذا الصندوق هو مناسب لهم والمجتمع متقبلهم.
طيب إذا أستاذة داليا شكرا على هذه المعلومات في الجزء الأول، وشكرا لوجودك معنا، وستكوني معنا أيضا في الجزء الثاني. أشكرك. إذن مستمعين الكرام، كنا مع الأستاذة داليا ناشطة مجتمعية، تعرفنا على الكثير من المحاور، منه المحور الصحي وأيضا الاجتماعي والاقتصادي. ودائما لابد أن نعرف أن المرأة المهمشة هي امرأة زي أي امرأة، ممكن أنها تحب أنها تمارس حياتها الطبيعية بشكل مختلف ومريح. إن شاء الله بإذن الله في هذه الحلقة نحاول قدر الإمكان نوصل التوعية إلى أرجاء المجتمع بشكل كبير جدا. إذن مستمعنا الكرام، سنتكلم على جوانب أخرى وجوانب قانونية وحقوقية وأيضا نفسية وإنسانية، وخطوات عاجلة يتم أخذها بعين الاعتبار، ولكن في الجزء الثاني إن شاء الله مع ضيفة الحلقة الأستاذة داليا محمد. إذن كنت معكم في هذا الجزء أنا سعاد الخليدي من الإعداد والتقديم، من الإخراج سهيل محمد، ومن الإشراف العام هدى العطاف. إلى اللقاء.